أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وقيل المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر، وهو عقل كلي فيه صور المعقولات جميعا. بنحو الإجمال، كان البحث في الأمر السابع في هذه المسألة، وهي: ما هو ملاك الصدق والكذب في القضايا؟ وقلنا تارة أن القضية خارجية، فمطابقها صدقها بمطابقتها للخارج عليكم السلام، وأخرى أن القضية ذهنية، فصدقها بمطابقتها لمرتبة متقدمة على الذهن، لمرتبة من الذهن متقدمة على تلك القضية. هذا العبارة الدقيقة هكذا: وأخرى أن القضية ذهنية فصدقها بمطابقتها للذهن، ولكن لا لنفسها بل لمرتبة متقدمة على تلك المرتبة، حتى نستطيع أن نوجد محكي ومحكي عن مطابق ومطابق له. وثالث أن القضية لا مطابق لها لا في خارج ولا في ذهن. وقلنا أن أصل المشكلة في مثل هذه القضايا، الحكماء ذكروا رأيا في هذه المسألة وقالوا بأن مثل هذه القضايا لها مطابق ثابت، ولكن بثبوت تبعي، لأن تلك القضايا صحيح هي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن، ولكن هذه القضايا منتزعة من قضايا لها مطابق في خارج أو في ذهن، وهنا يكون لتلك القضايا أيضا مطابق ثابت ولكن بالثبوت التبعي، وبعبارة أدق: ثابت ولكن بالثبوت بالعرض، لا ثابت بالثبوت بالذات. هنا المراد من التبع مو في قبالي بالعرض. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين بالتبع وبين بالعراض، قلنا بالعراض يعني نسبة الثبوت إليه بالمجاز، أما بالتبع نسبة الثبوت إليه ماذا؟ بالحقيقة، ولكن بتبع غيره. هنا عندما قال السيد العلامة الثبوت التبعي، مو مراده في قبال الثبوت بالعراض، بل مراده التبع هنا يعني بالعراض، لا بالتبع الذي هو المعنى الاصطلاحي في قبال بالعراض. على أي الأحوال، في نهاية المطاف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اختار مطلبا آخر في المسألة، قال: لما ثبت لنا أن الوجود هو الموجود حقيقة، إذن كل ثبوت لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا الموجود الحقيقي الذي هو الوجود، الذي هو الأصيل ولا أصيل غيره. من هنا قال السيد العلامة أن العقل يتوسع توسعا اضطراريا، فيحكم بالثبوت للماهية وهي المعقولات الأولية، ثم يتوسع توسعا اضطراريا ثانيا فيحكم بالثبوت لأي شيء؟ للمعقولات الثانية التي هي أعم من أن تكون منطقية أو أن تكون فلسفية. إذن بناء على هذا، فالأمور إما لها ثبوت بالذات وهي ماذا؟ وهو الوجود الموجود حقيقة، وإما لها ثبوت بالفرض من العاقل، هي إما المعقولات الأولية هذا نتيجة التوسع الأول الاضطراري من العقل، وإما الثبوت للمعقولات الثانية المنطقية والفلسفية هذا نتيجة للتوسع الثاني الذي يضطر إليه العقل. إذن إلى هنا الماهية وأحكام الماهية معقولات أولية وثانوية، معقولات أولية. أحكام المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية معقولات ثانوية وأولية، معقولات ثانوية. هذا التقسيم للمعقولات إلى أولية وهي الماهيات وأحكام الماهيات، وإلى ثانوية وهي المفاهيم الفلسفية والمنطقية وأحكامهما، هذا التقسيم مبني على أصالة الماهية. أما لو قبلنا آمنا بأصالة الوجود، المعقولات الأولية كلها تكون ثانوية والثانوية كلها تكون أولية. وهذا ما أشرنا إليه في أول بحث النهاية، قلنا بناء على أصالة الوجود المعقولات الثانوية تكون أولية والمعقولات الأولية تكون ثانوية. إذن هذا الذي تجدونه الآن في الفلسفة هنا، يعني في البداية والنهاية، والذي تجدونه في كل علم الأصول وعلم الفقه، هذا مبني على أصالة الماهية. أما إذا آمنا بأصالة الوجود فالمعقولات كاملا تنعكس دائرتها ومجالها، فالمعقولات الثانوية جميعا تكون أولية والأولية جميعا تكون ثانوية. والذي يستغرب له واقعا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الذي هو مؤمن بأصالة الوجود في كل كتاباته من البداية والنهاية وحواشيه على الأسفار وكتاب أصول الفلسفة، في كل كتاباته مشى مشيا ينسجم مع أصالة الماهية لا مشيا ينسجم مع أصالة الوجود، مع أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار وفي رسائله المختصة بهذا الباب مو مرة ومرتين يصرح أن هذا التقسيم للمعقولات إلى أولية أو ثانوية هذا من رسوبات ماذا؟ أصالة الماهية. وأما لو قلنا بأصالة الوجود فالأمر ينعكس تماما، الثانية تكون أولية والأولية تكون ثانوية. هسه الآن كيف يمكن ذلك؟ لعله إذا صارت فد مناسبة في الأبحاث اللاحقة نحن سنشير أنه لماذا أن الثانوية تكون أولية وأن الأولية تكون ثانوية. خب، هذا إلى هنا ذكر العلامة قولين في المسألة لبيان نفس الأمر، القول الذي نسب إلى الحكماء والقول الذي ذكره هو بنفسه رحمة الله تعالى عليه. قول ثالث المسألة أن ملاك الصدق والكذب في القضايا هو بمطابقة ما عندنا لأي شيء، لما يوجد عند العقل الفعال أو العقل الكلي. مراد من العقل باصطلاح الفلسفة ذلك الموجود المجرد ذاتا وفعلا، يعني لا ارتباط له بالمادة مطلقا، في قبال ماذا؟ في قبال النفس التي لها ارتباط بالمادة من حيث الفعل. النفس الإنسانية يعبرون عنها ماذا؟ مجرد ذاتا مادية ماذا؟ فعلا. النفس إذا أرادت أن تفعل شيئا وهي في هذا العالم تستطيع أن تنجز ذلك الشيء بلا أدوات مادية؟ أنت الآن تريد أن تكون خارج الغرفة، أنت تريد أن تكون خارج الغرفة، ومو هذا البدن يريد، من يريد؟ النفس تريد. ولكن تستطيع هي أن تذهب إلى خارج الغرفة من غير أن تستعمل الأدوات المادية والرجلين لكي تكون خارج الغرفة؟ النفس الآن تريد أن ترى ماذا يحدث خلف هذا الجدار، هل تستطيع أن ترى ما يحدث خلف هذا الجدار إلا أن تأمر النفس بأن يخرج خارج الغرفة ويرى ماذا يحدث خلف الجدار؟ هذا معنى أن النفس ذاتا مجردة ولكن فعلا ماذا؟ مادية. العقل ليس كذلك، العقل ذاتا مجرد وماذا؟ وفعلا أيضا في مقام الفعل أيضا مجرد، يعني إذا أراد أن ينجز فعلا لا يحتاج إلى المادة والأمور المادية. هل يوجد عندنا موجود ممكن له هذه الصفة وهو مجرد ذاتا وفعلا أو لا يوجد؟ خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة. متكلمين يقولون لا يوجد عندنا مجرد حقيقي إلا الله وكل الممكنات فهي مادية حتى النفس، ولكن فلاسفة يقولون لا، الممكن ينقسم إلى مادي وإلى مجرد. هذا القول مبني على ذات، وهو أنه يوجد عندنا في عالم الإمكان موجودات مجردة ذاتا وفعلا، بالإصطلاح تسمى بالعقول، إصطلاح الفلسفي، وبالإصطلاح الشرعي تسمى ملائكة. جبرائيل في اعتقادنا نحن موجود مجرد ذاتا وفعلا، لا يحتاج إلى إنجاز أفعاله إلى المادة وإلى استعمال المواد والأدوات المادية. على أي الأحوال، مدعي هذا القول، صاحب هذا القول، هو المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في نقد المحصل صفحة 479. هناك عنده رسالة مستقلة لإثبات نفس الأمر، يقول مراد أن هذه القضايا مطابقة لنفس الأمر، مراد من نفس الأمر هذا المعنى، وهو أن الأمر في قولك نفس الأمر، هذه نفس الأمر مركبة من كلمتين نفس وأمر، مراد من الأمر يعني عالم الأمر. فلو سألت المحقق الطوسي ما هو المراد من عالم الأمر، يقول عالم المجردات التامة، عالم الموجودات التي هي مجردة عن المادة ذاتا وفعلا. وهؤلاء يعتقدون أن عالم المادة، عالم الإمكان، ينقسم إلى قسمين، عالم الخلق وعالم الأمر. ألا له الخلق والأمر، يتصورون أن عالم الإمكان منقسم إلى قسمين، قسم مجرد وهو عالم الأمر. قسم لماذا سمي بعالم الأمر؟ يقولون لأنه لا يتوقف وجوده إلا على أمر من الله، أن يقول له كن فيكون، لا يتوقف على أي شيء. أما بخلاف موجودات عالم الخلق فإنها إذا أرادت أن توجد ماذا؟ تحتاج إلى مادة، تحتاج إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أولا لابد يحتاج إلى طين حتى يخلق كهيئة الطير، حتى ماذا؟ ينفخ فيه الروح. إذن هنا نحتاج إلى مادة، ولكن في ذلك العالم لا نحتاج إلى مادة، ومن هنا سمي بعالم الأمر، يعني عالم لا يتوقف الإيجاد فيه إلا على الأمر من الله سبحانه وتعالى. وبيدعي هذه العقول لها مراتب، هذه المراتب ذكر المشاؤون أن المرتبة الأولى نسميه العقل الأول، المرتبة الثانية نسميه العقل الثاني، إلى أن نصل إلى المرتبة العاشرة التي نسميه العقل العاشر أو العقول العشرة. هذا العقل العاشر يعبرون عنه بالعقل الفعال، يقولون وهو المدبر لعالم الطبيعة، يعني على عالم المادة. وهذه المقدمة لأي شيء؟ مقدمة لهذا المطلب. المحقق الطوسي يقول نحن عندما نقول هذه القضية صادقة، يعني مطابقة لما عند العقل الفعال من الصور. إذا كان العقل الفعال يملك هذه الصورة وقضيتنا مطابقة للصورة المعقولة عنده، فهي ماذا؟ فهي صادقة. وإن لم تكن، شوفوا هذا، عندما يضيق الخناق كل يحير كيف يخرج عنه. إذا كانت مطابقة للصور المعقولة في العقل الفعال فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة للصور المعقولة للعقل الفعال فهي ماذا؟ كاذبة. إذن مراد من نفس الأمر يعني ماذا؟ يعني الصور المعقولة في العقل الفعال، تلك الصور التي يعقلها العقل الفعال، يعني تلك القضايا، الصور هنا يعني القضايا. إن كانت القضية عندنا مطابقة لما عنده فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة لما عنده فهي كاذبة. السيد العلامة، هذه واحدة من الإشكالات، وهو أنه على ذلك ينسد أنه معرفة صدق القضايا من كذبها، هذا أول الإشكالات، وهو أنه نحن نريد أن يعطى ميزان بأيدينا، وهذا ليس ميزان بأيدينا، لا طريق لنا لمعرفة أن هذا مطابق للعقل الفعال أو ليس بمطابق له. نعم، يوم القيامة سيتضح أنه معقولاتنا، صورنا العلمية كانت مطابقة للعقل الفعال أو غير مطابقة. أما هنا بعد لا يستطيع أن يدعي أحد أن ما أعلمه مطابق وما تعلمه غيره مطابق. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني الذي يورده، وهو إشكال فني آخر، يقول قولكم هذا أنه مطابق للصور يعني أن هناك علوم فصولية أيضا، والسيد العلامة ينكر هذا المطلب، يقول في العقول المجردة لا مجال للعلم الفصولي، العلوم هنا كلها علوم حضورية لا حصولية. هسه لو سلمنا علوم حصولية، طب ننقل الكلام إلى تلك العلوم الحصولية الموجودة عند العقل الفعال، هل هي مطابقة صادقة أم كاذبة؟ فإن قلتم صادقة فنسأل منكم ملاك الصدق ما هو؟ فإن نقلتم الأمر إلى عقل فوقه فننقل الكلام إليه، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. وإن قلتم لا، أن ما عند العقل الفعال من العلوم الحصولية والصور المعقولة إن كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة للواقع فهي كاذبة، يكون هذا يكون من الأكل من القفا. من الآن نقول بأن صورنا إن كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإن كانت غير مطابقة فهي كاذبة. بعد لا نحتاج أن نوسط ماذا؟ الصور المعقولة عند العقل الكلي والعقل الفقط. هذا مضافا إلى الإشكال الذي التفت إليه الآن، وهو أنه أساسا ينسد علينا طريق معرفة المطابقة وعدم المطابقة، فهذا الواجب لا يمكن قبوله. وجه آخر، وقيل أن المراد بنفس الأمر عندما نقول هذه القضية مطابقة لنفس الأمر، مرادنا من نفس الأمر يعني نفس الشيء. قولك عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا مطابقة لنفس الأمر يعني مطابقة لنفسه. طب لماذا قال أمر؟ يقول هذا من وضع الظاهر موضع الضمير، هذا كان ينبغي أن يقول مطابقة لنفسه، قال ماذا؟ مطابقة لنفس الأمر. وإلا مرادنا من أن هذه القضايا مطابقة لنفس الأمر يعني ماذا؟ يعني مطابقة لنفسها. سيد العلامة يقول ظاهر هذا الكلام خب لا يمكن قبوله، لأنه إذا قلنا أن الصدق قضية هي مطابقتها لنفسها لا تبقى عندنا قضية كاذبة، لأنه اجتماع النقيضين واجبون، هذه مطابقة لنفسها لو مو مطابقة لنفسها، هو مطابقة إذا صادق. إذن لابد مراد هؤلاء من مطابقتها لنفسها يعني مطابقتها لمحكيها، فيرجع الكلام من أول أنه هذه القضايا لا محكية لها حتى أنه تكون مطابقة لمحكيها في الخارج. إذن هذا القول أيضا قول لا يمكن قبوله. قال وقيل المراد بالأمر في كلمة نفس الأمر، المراد من الأمر في هذه الكلمة ماذا؟ يعني عالم الأمر، لأن هؤلاء يعتقدون أن عالم الإمكان ينقسم إلى عالم الأمر، يعني عالم الإيجاد فيه لا يتوقف إلا على كون، وعالم الخلق الذي الإيجاد يتوقف على وجود ماذا؟ المادة. المراد بالأمر في نفس الأمر هو عالم الأمر. وما هو المراد من عالم الأمر؟ قال وهو عقل يعني مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، كلي. مراد من الكلي هنا مو الكلي المنطقي الذي درسناه وهو قابلية الصدق على كثيرين، مراد من الكلي هنا يعني له سعة وجودية، فلهذا يسمى بالكلي العرفاني في قبال الكلي المنطقي في قبال الكلي الفلسفي الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. مراد من كلي يعني له سعة وجودية، لماذا؟ لأنه ليس محدود بالزمان والمكان، لأنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. عندما نقول كلي يعني ليس محدودا بالزمان وبالمكان، أنا وأنت في هذا العالم وهو عالم الخلق محدودون بالزمان وبالمكان، أنت إذا في هذا الزمان بعد لا تستطيع أن ترى الأشياء قبل ذلك وبعد ذلك، محدود بالمكان إذا كنت في هذا المكان بعد لا تستطيع أن ترى أو تعرف أو تسمع أي شيء في غير هذا المكان. أما بخلاف تلك الموجودات فإنها غير محدودة بالزمان والمكان، فهي محيطة بالزمان وبالمكان. خب هذا العقل الكلي فيه صور المعقولات، مراد من الصور يعني تلك القضايا التي نحن ندركها، وهذا معنى أن العلم عندها ماذا؟ علم الحصول لحضوري حصولي، وهذا أول الإشكالات على هذا القول، لأن السيد العلامة لا يقبل أن العقول المجردة تكون عندها علوم حصولية. فيه صور المعقولات جميعا. خب المراد بمطابقة القضية لنفس الأمر ماذا معناه؟ قال والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر يعني مطابقة القضية لما عند العقل الكلي من الصور المعقولة. وفيه هذا الكلام غير تام. لماذا؟ وفيه أن الكلام منقول إلى ما عند تلك ما عند ذلك العقل الكلي من الصور المعقولة، وهي المفروض ماذا؟ صور معقولة تحتاج إلى مطابق لأنها قضية وتحتاج إلى ملاك للصدق، وهي صور معقولة تقتضي مطابقا فيما وراءها تطابقه حتى تكون صادقة. فإن نقلتم الكلام إلى عقل فوقه يلزم التسلسل، وإن قلتم الواقع ونفس الأمر قولوا ذلك من أول الأمر. وقيل بلي لنا مو مرتبط بالمثل الأفلاطوني، وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء. قبل عد لماذا قالوا نفس الأمر؟ يعني نفسه. لماذا قالوا نفس الأمر؟ قال فهو من وضع الظاهر موضع الضمير، كان ينبغي أن يقولون مطابق لنفسه، قالوا ماذا؟ مطابق لنفس الأمر. فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر معناه ماذا؟ كون العدم في نفسه كذلك، يعني مطابقة القضية لنفسها. خب إذا كان المراد ظاهر هذا الكلام ولا يبقى عندنا قضية كاذبة، كل القضايا تكون مطابقة لنفسها. وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن، خب لا نفسية له حتى يكون مطابقا لنفسه، بطلان محض، كيف نقول مطابق لنفسه؟ وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن لا نفسية له حتى يطابقه هو وأحكام ذلك الشيء. من هنا تجدون هذه العويصة أدت بالأستاذ الشهيد قدس سره الشريف أن يدعي أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. يعني لو سألته ما هو المطابق لهذه القضايا يقول مطابقها في الواقع. تقول ما هو المراد من الواقع؟ يعني موجود؟ يقول لا. معدوم؟ يقول لا، لا موجودة ولا معدومة، بل مطابقها في الواقع. فلهذا يقول السيد الشهيد طبعا في مكانات متعددة يقول هذا المطلب، من الموارد التي يقولها في الجزء الثاني من تقريرات بحثه صفحة 279، يقول وصدق هذه القضايا من قبيل اجتماع النقيضين محال ونحو ذلك، وصدق هذه القضايا برهان على ما كنا نقوله مرارا من أن عالم الواقع أوسع من عالم الوجود العيني أو الذهني. إذن يوجد عندنا عالم أوسع من الوجود الخارجي والوجود الذهني. إذن بناء على هذا بعد يكون الوجود أعم الأشياء والواقعية أعم الأشياء. عند ذلك بعد لابد أن نعيد النظر في موضوع الفلسفة، هذه آثار كثيرة لهذا المبنى يترتب. ولكنه هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول فلوازم الماهية أمور واقعية وليست أمورا وجودية. هو ليست عدمية أيضا، ها، لأنه هو لا يقبل أن تكون معدومة هذه، وإنما هي ماذا؟ واقعية، ليست وجودية وليست عدمية. إذن يوجد عندنا فد مكان يرتفع النقيضان، لا موجودة ولا معدومة، لأن هذه القضايا مطابقها موجود لا، معدوم أيضا لا، وإنما مطابقها أمر واقعي. ولذلك تكون صادقة وثابتة حتى مع فرض عدم الوجود. قل إذا كانت صادقة وثابتة حتى مع فرض عدم الوجود يلزم أن تكون واجبة. يقول نعم واجب. فإذا الواجب عندنا ماذا يصير؟ واجب الوجود والواقعيات الواجبة. سيدنا هذا كيف يتلاءم مع قولكم أن واجب الوجود واحد؟ يقول قام الدليل على أن واجب الوجود واحد، أما ما قام دليل على أن الواجب واحد. تشوفوا كل الأوازم هذا المطلب، ها؟ أن الواجب متعدد، ولكن الدليل قام على أن واجب الوجود واحد مو أن الواجب واحد. فلهذا يقول فهي أمور واجبة ضرورية، ولكنها ليست واجبة بوجودها، وإنما واجبة بذاتها وواقعيتها. ولذلك لا يلزم تعدد واجب الوجود، والدليل قام على أن واجب الوجود واحد، مو أن الواجب واحد. فلهذا يمكن أن تكون عندنا واقعية واجبة بالذات وواجب الوجود ومتعدد، ولكنه واجب الوجود واحد لا شريك له. هسه لوازم أخرى كثيرة أكو. فلهذا هو في الأخير يقول هذه القضايا بل لا وجود لها، وإنما لها الواقعية والثبوت الذاتي في قبال ماذا؟ قول الحكماء الذين قالوا أن الثبوت لها ماذا؟ بالعرض والمجاز. يصرح أن هذا الثبوت لها ليس بالعرض والمجاز، بل هو الثبوت بالذات. بس هذا القول صحيح أو غير صحيح، إذا في الوقت صار قد مناسب نبين بأنه لا يمكن أن يكون صحيحا على أي نحو. وثامنا، طبعا أيضا المشكلة ناشئة لأن العويصة كثيرة معقدة، لأنه المشكلة هو معقدة. السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه وجد بأنه إذا لم يقل أن هذه القضايا لها مطابق، بعد لا يبقى عندنا ملاك لصدق هذه القضايا. ومن هنا وحيث أنه أساس العلم قائم على أن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، خب إذا هذه القضية نحن لم نجد لها مطابقا، لحد بعد يا قضية تستطيع أن تثبت لنا؟ إذا أولى القضايا وأهم القضايا الفلسفية والمنطقية عندنا لم نجد لها ملاكا للصدق، بعد لا تبقى عندنا أي قضية يمكن أن نجد لها ملاكا للصدق. هستشوفون بأنه الكبار من المحققين في آخر حياتهم عندما يصلون إلى آخر حياتهم يقولون كل الذي استطعنا أن نفهم من علمنا هو أننا لا نفهم. هذا الإنسان إذا بسيط ساذج في التفكير مباشرة يتصور قضايا قطعية ضرورية ما فيها إشكال ما فيها تأمل، ولكنه إنسان كلما دقق أكثر وتعمق أكثر يجد ماذا؟ أن المشكلات العلمية أكثر. فلهذا لكي يؤمن بقضية مثل اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، يحتاج إلى هذا الجهد الجبار. فضلا عن القضايا الأخرى، لأنه احنا أولى القضايا عندنا هذه القضية، بعد هذه القضية ما عندنا أصلا كل شيء ما عندنا، وهذه القضية فيها ما فيها من البحث حتى تثبت. فلهذا أهم ما يصل إليه العالم بعد طول العمر هو أنه يقول عرفنا أننا لا نعرف. هذا صار وجداني لنا، أننا علمنا أننا لا نعلم. أخر كثير يقول هذه الكلمة وهو مع نفسه يقول لا أنا أقول أخوض هذه بالتواضع، وإلا شنو ما أعلم، هو أعلم أنا أمور. أما في واقعه هل يقر بذلك؟ هل يعترف بذلك؟ شاهدا على ذلك لو واحد قال له بأنه أنت ما تعرف، شون يثور عليه تثور السائرة؟ لو واحد قال له أنت هاي المسألة ما تعرفها، مو ما تعرف هاي المسألة ما تعرفها. وثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود. وفي الأبحاث السابقة اتضح لنا ما هو المراد من المساوقة، وقلنا أن المساوقة هي شيء فوق المساواة، مساواة بإضافة أن هناك اتحاد في حيثية الصدق. أن الشيئية مساوقة للوجود، المدعى هنا أن ما لا وجود له مو واقعية. مطلب الواقعية خرجوا من ذهنكم، الآن نرجع إلى مطلب الفلاسفة مو مطلب الأستاذ الشهيد. أن ما لا وجود له لا شيئية له، هذا يقبله بعد السيد الصدر؟ هذا يقبله؟ ما يقدر يقبل، لأنه ما لا وجود له لا شيئية له ولا هو واقعية. أن الشيئية مساوقة للوجود، إذن ما لا وجود له لا شيئية له، إذن الماهية التي لا وجود لها لها شيئية أم ليست لها شيئية؟ لا شيئية لها. لماذا؟ لأنه الوجود مساوق مع الشيئية، فكل ما لا وجود له ماذا؟ لا شيئية له. هنا المعتزلة أو جملة أكثر المعتزلة قالوا لا يمكن أن تنفك الشيئية عن الوجود، فما لا وجود له يكون له شيء. هذا المدعى الأول لكثير من المعتزلة، أن الشيئية أعم من الوجود، فإن الموجود شيء ووجود، ولكن الماهيات الممكنة شيء وليست ماذا؟ بوجود. إذن من هنا آمنوا أن الوجود، التكتوا جيدا إلى المطلب، أن الوجود، طبعا هاي الشبهة موجودة مو فقط في ذهن المعتزلة، في أكثر الأذهان هاي الشبهة موجودة. فلهذا نحن حاولنا في أصالة الوجود أن نقضي عليها، أن الماهيات قبل الوجود. المعتزلة يقولون أن الماهيات قبل الوجود، أن للماهيات نحوا من الثبوت منفكا عن الوجود. فإذا بعض الماهيات الثابتة تلبس لباس الوجود، وبعض الماهيات الثابتة ماذا؟ لا تلبس لباس الوجود. هذا القول ماذا يريد أن يقول؟ إذا تتذكرون نحن فيما سبق قلنا أن حيثية الماهية هي غير حيثية الوجود، ولكن أحدهما غير الأخرى في الخارج أو في الذهن. قلنا في الخارج متحدان، في قبال من؟ في قبال من يرى أن الوجود مفهوما هو عين ماهية. هذا القول للمعتزلة هو كاملا في قبال ذلك القول، فذاك كان يرى أنهما متحدان ذهنا وخارجا. هذا يقول أحدهما منفك عن الآخر، مو فقط ذهنا، بل أحدهما منفك عن الآخر خارجا. والحكماء ماذا قالوا؟ قالوا أحدهما متحد مع الآخر خارجا، ولكنه أحدهما منفك عن الآخر ماذا؟ ذهنا. المعتزلة قالوا أن للماهيات نحوا من الشيئية والثبوت قبل الوجود. قب لو سألت بأنها هذه الماهية موجودة يقول لا، لأنها قبل الوجود. معدومة يقول لا، لأنها لها نحو من الثبوت. فارتفع النقيضان ماذا؟ عن الماهية قبل الوجود، لا هي موجودة ولا هي ماذا؟ معدومة. قب لماذا غير موجودة؟ يقول أما غير موجودة فواضح، لأن بحثنا أين؟ قبل الوجود، قبل الخلق، قبل الإيجاد. أما أنها ليست بمعدومة، فلأنه لو كانت معدومة الله يعلم بها أو لا يعلم بها، يعلم أو لا يعلم، ويعلم. فإذا كان يعلم علمه لم يتعلق بالعدم، إذا كان العلم متعلقه العدم من قبيل ماذا؟ عدم العلم، لأن العلم صفة حقيقية تحتاج إلى معلوم. فإذا لابد أن يكون للمعلوم نحو من الثبوت حتى يتعلق به ماذا؟ علم الحق سبحانه وتعالى. أنتم الذين تقولون بأن الماهيات معدومة قبل الإيجاد، هذا معناه أن الواجب سبحانه وتعالى يعني لا يتعلق علمه بها، أو تعلق علمه بالعدم، وكلاهما محق. إذن أولا احتاجوا إلى تصوير نحو من الثبوت للماهية لأي غرض؟ حتى يصححوا علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. وثانيا قالوا نسأل منكم أن العالم قبل إيجاده ممكن أو ليس بممكن؟ فإن قلت ليس بممكن يعني إما واجب وإما ماذا؟ ممتنع. إذا كان واجب يستحيل عليه العدم، وإذا كان ممتنع يستحيل عليه ماذا؟ الوجود. إذا لابد أن يكون العالم قبل الإيجاد ماذا؟ ممكن. والممكن صفة يحتاج إلى موصوف، ما هو موصوفه؟ الماهية. ثبوت شيء لشيء ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. الصفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. إذن أنتم لكي تثبتوا الإمكان للعالم قبل الإيجاد تحتاجون إلى ماذا؟ إلى أن تفترضوا أن للماهية نحو من الثبوت تقع موصوفا لماذا؟ للإمكان الذي هو صفة للماهية. ومن هنا التزموا أن للماهيات قبل وجودها نحوا من الثبوت، فإذا على هذا الشيئية ماذا؟ لا تساوق الوجود، بل الشيئية أعم ماذا؟ من الوجود. وبعض المعتزلة أضافوا مطلبا جديدا، مو فقط بعض المعتزلة، بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة كما في التجريد، قالوا توجد عندنا بعض الصفات هذه لا هي موجودة ولا هي معدومة. قالوا نسأل منكم أن العالمية موجودة لو معدومة؟ نحن في الخارج يوجد عندنا زيد علمه والمعلوم، عندنا أكثر من الأئمة الثلاثة زيد وعلمه والمعلوم، بس هذا بالاعتبار متعدد ولا حقيقة واحد، علم وعالم ومعلوم ثلاثة واحد كما سيأتي بعد. بالاعتبار هذه متعددة ثلاثة، عالمية وينها؟ أكو عالمية في الخارج؟ في الخارج عندك زيد الذي هو العالم وعلمه ومعلومه الذي هو الشجر، أكثر هذا هو ماكو بعد. عالمية هذه الصفة الانتزاعية الإضافية هذه موجودة في الخارج؟ لا، إذن ليست بموجودة. معدومة؟ يقول لا، لأنها صفة لموجود، هذه العالمية صفة لمن؟ لزيد. وهل يمكن أن تكون الصفة أمر عدمي؟ تكون عدم؟ فإذن لا معدومة. إذن عندنا بعض الصفات لا هي موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، ولا هي معدومة لأنها هي صفة لموجود. وهذا هو الذي يسمى بالإصطلاح بالأحوال أو الحال الذي هو الواسطة بين الوجود والعدم أو الموجود والمعدوم، الذي يشير إليه في أول منطق المظفر يقول: وذهب بعض المتكلمين إلى وجود الحال كواسطة. مراد من وجود الحال كواسطة مو كلام المعتزل الأول، وإنما مراده هذا المعنى الثاني التي هي الصفات الانتزاعية التي تسمى في اصطلاحهم بالحال، يقولون لا هي موجودة ولا هي معدومة. إذن يقول هؤلاء أن الوجود والعدم قد يرتفعان عن شيء، تقول التناقض بين أي شيء؟ يقول التناقض بين الثابت وبين النافي، لا بين الوجود وبين العدم، لأن الوجود والعدم لو كانا متناقضين لما ارتفع. ونحن نجد في الماهية الممكنة قبل الإيجاد ماذا؟ مرتفعة لو مو مرتفعة. إذن ماكو تناقض بين الوجود والعدم، أكو تناقض بين ماذا وماذا؟ بين الثابت وبين النافي. ما هو مرادكم من النافي أو المنفي؟ يقول الممتنع بالذات، كل ما هو ممتنع بالذات فهو منفي. ولكن الثابت له أربعة مصادر: الوجود الواجب، الماهية الممكنة الموجودة، الماهية الممكنة قبل الوجود، والحال. هذه كلها مصادر ماذا؟ الثابت. في قباله ماذا؟ في قباله الممتنع بالذات كشريك الباطل. طبعا هذا الكلام بعد نحن لا نحتاج كثير مؤونة في دفعه، لماذا؟ لأنه إن شاء الله سيأتي في محله أن اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. نعم أكو الشبهات أدت بهؤلاء إلى أن يقولوا هذا المطلب، تلك الشبهات نحلها في محله، أنه كيف نصحح علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد ولا يلزم هذا القول، كيف نثبت العالمية ولا يلزم هذا القول. إذن أنتم الذي لكم علينا هو ماذا؟ أن نحل هذه الشبهات، أما أن نلتزم بقولكم لا ملزم بقولكم. هذا مضافا إلى أنه يرد نقض على هذا القول، أنه يلزم أن الممتنع بالذات لا يعلم به الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد له ثبوت. أنتم أقررتم بذلك أن الممتنع بالذات له ثبوت، لو داخل في المنفي. إذن كل الممتنعات بالذات يلزم أن لا يعلم الحق بها، هذا أولا. ويرد عليه من القرآن: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا منافي كامل لهذه الآية المباركة، لأن هؤلاء يدعون أن هذه الماهيات كانت لها شيئية في العدم. القرآن ماذا يقول؟ يقول: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا الاستشهاد أو الاستدلال للحكيم الهيدجي في حاشيته على المنظومة، يقول هذا منافي لهذه الآية المباركة. ونضيف إلى الحكيم الهيدجي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكروا هذا المطلب، ولعله يتضح أنهم كانوا لماذا يؤكدون على هذا المطلب في كثير من الروايات: خلق الأشياء لا من شيء. هذه مو رواية وروايتين أكو بهذا المضمون، خلق الأشياء لا من شيء. الإمام يقول لا من لا شيء، لا شيء عدم. يقول لا تصوروا الله خلق الأشياء من العدم، العدم ليس بشيء حتى يخلق منه شيء. خلق الأشياء لا من شيء، لا من لا شيء. بس هذه لا من لا شيء خلوها محل الشاهد عندنا، هذه خلق الأشياء لا من شيء. وهؤلاء يقولون خلق الأشياء من ماذا؟ من شيء، وهي الماهيات. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول إن كان هؤلاء مرادهم التلاعب بالألفاظ وأنهم عندهم اصطلاح خاص، طب لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كان مرادهم مطلب، وهو أنه واقعا يوجد عندنا شيء يرتفع عنه النقيضان الوجود والعدم، فهو يدفعه صريح العاقل. وثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له. إذن فالمعدوم من حيث هو معدوم في قبال الوجود ليس بشيء، أيضا ليس بشيء، ليس بواقع، ليس بأي شيء. ونسب إلى المعتزلة، مراد من المعتزلة أكثر المعتزلة، ونسب إلى المعتزلة لأن أبا حسين البصري والعلاف ونحو ذلك مجموعة من كبار المعتزلة لم يرتضوا هذا القول، ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة، هذه الماهيات الممكنة، الإمكان قيد بعد توضيحي مو احتراجي، لأن ما له ماهية فهو ممكن، كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة الرابعة، أن الإمكان لازم ذاتي للماهية، فما لا ماهية له لا إمكان له، وما له إمكان فله ماهية. مراد من الماهية ما يقال في جواب ما هو، يعني إنسان، بقر، سماء، أرض. قال ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم، هذا هو نسب إلى أكثر المعتزلة. ونسب إلى بعض آخر من المعتزلة أن بين الوجود والعدم واسطة يسمونها الحال، هذا غير المطلب الأول ها، وعرفوها، عرفوا الحال هذه الواسطة، وعرفوها بصفة الموجود التي ليست موجودة ولا معدومة. ليست موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، وليست معدومة لأنها صفة لموجود، والصفة لا بد أن تكون أمرا وجوديا. أما إذا كانت أمرا عدميا، الصفة بأمر عدمي مرجعه إلى عدم الاتصاف. إذا تذكرون في أول المقدمات ذكرنا، قلنا الاتصاف بالعدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف، يلزم الخل. ليست موجودة ولا معدومة كالضاحكية والكاتبية للإنسان، لكنهم هؤلاء ينفون الواسطة بين النفي والإثبات. فالمنفي هو المحال، يعني الممتنع بالذات كشريك الباري، والثابت هو الواجب، هذا المصداق الأول، والممكن الموجود المصداق الثاني، والممكن المعدوم المصداق الثالث، والحال التي ليست بموجودة ولا معدومة. طبعا إن شاء الله سيأتي بأنه من قال لكم أن الوجود عندما نقول هذا موجود لا بد أن يكون له وجود ما بإزاء، المعنى الحرفي موجود أو ليس بموجود، موجود له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء. فإذا قولكم إذا لم يكن له ما بإزاء فليس بموجود، هذا غير تام. من قال لكم أن كل ما هو موجود لا بد أن يكون له ما بإزاء في الخارج؟ تبقى شبهتا علم الحق سبحانه وتعالى والإمكان. الإمكان إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة الرابعة نبين كيف ما هو المراد، وعلم الحق سبحانه وتعالى إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخر. وهذه دعاوى يدفعها صريح العقل، وهي بالإصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمية، لعل إصطلاحهم هذا، ولا لا يريدون أن يقول ارتفاع النقيضين عن الماهية. فالصفح عن البحث فيها أولى من الدخول في الباح. وتاسعا يأتي، والحمد لله رب العالمين.